Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الاثنين 23 من شهر 9 سنة 2024. عناوين النشرة: نزوح 300 أسرة بالفاشر خلال يومين بسبب المعارك بين الجيش والدعم السريع واستمرار القصف الجوي وتبادل القصف المدفعي في الفاشر. الجيش يعلن سطو هجوم على قرية الشايقاق بالجزيرة ومقتل قائد بالقوات المسلحة وسقوط قذائف في سوق صابرين بأم درمان. الدعم السريع يرفض اتهامات تقرير صحيفة نيويورك تايمز، ووزير الخارجية يدعو لحظر الأسلحة عن الجماعات التي تعمل ضد شرعية الدولة. قلق أممي ودولي لاستمرار حصار الفاشر ووفاة نازحة حامل بمستشفى الصداقة بالفولة لعدم امتلاكها ثمن إجراء العملية. والآن مستمعينا الكرام إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشف مواطنون عن استمرار القصف الجوي والمدفعي في الفاشر أمس الأحد، فيما أعلن الجيش عن تدمير مدفع هاوزر ومدرعة. وقالت نشرة الموقف العمليات المقربة من القوات المشتركة يوم الأحد، قالت أن تبادل القصف المدفعي استمر لفترة طويلة، وأوضحت أن قوات الدعم السريع أطلقت في الفترة المسائية بعض المسيرات الانتحارية المحدودة في سماء المدينة دون أن تحدث أي أضرار تذكر. وفي ولاية الجزيرة أعلنت القوات المسلحة سطو هجوم جديد للدعم السريع على منطقة الشايقاب ومقتل قائد الجيش في المنطقة. من جهة أخرى، تبادل القصف بين الجيش والدعم السريع في أم درمان غرب الحارات صباح اليوم الاثنين، حيث سقطت 5 قذائف بالقرب من سوق صابرين، فيما أصدر الجيش قرار بإغلاق سوق صابرين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح 300 أسرة من الفاشر في الفترة من 19 ل 21 من شهر 9 الجاري بسبب الاشتباكات المسلحة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وأشار التقرير إلى أن النازحين فروا إلى مواقع أخرى في الفاشر ومنطقتي طويلة ودار السلام. من جهة أخرى، كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 475 أسرة الأسبوع الماضي في 4 مناطق بسبب السيول. قال الباشا طبيك مستشار قائد قوات الدعم السريع، قال أن التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحامل كثيرا على قوات الدعم السريع، نافي استلامهم أي دعم بالأسلحة والمسيرات من الإمارات. وقال أن التقرير تقهفل متعمدا الدعم الإيراني الكبير للجيش وكتائب البراء. وقال أن هناك مؤسسات غربية وأشخاص ما سماهم بأسمائهم قال بيعملوا لصالح جهاز المخابرات العامة والحركة الإسلامية، مشير إلى أنهم يتلقون مبالغ مالية ضخمة مقابل تضليل المؤسسات التشريعية والقانونية والمنظمات الإنسانية في الدول الغربية. طالب حسين عوض علي وزير الخارجية المكلف خلال مخاطبته قمة المستقبل يوم أمس بمبنى الأمم المتحدة، طالب بضرورة الالتزام بالتعهدات الدولية ذات الصلة بالأسلحة الخفيفة، كما دعا لحظر إمداد وتزويد ما سماهم بالجماعات الإرهابية والميليشيات المتمردة ضد شرعية الدولة بالأسلحة والذخائر، وبصفة خاصة في حالات الصراع المسلح، في اتساق مع روح وثيقة المستقبل التي تدعو إلى خلق عالم خالي من الحروب. أدان الاتحاد الأوروبي يوم الأحد بشدة هجوم قوات الدعم السريع على الفاشر بشمال دارفور، فيما اعتبره مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور، اعتبره البيان الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب الذي يتضمن إدانة قوية للدعم السريع. وكشف مواطنون من الفاشر عن استمرار تبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع صباح يوم الأحد لساعات طويلة مع توقف المعارك المباشرة، وأشاروا إلى شن الطيران الحربي قارات جوية فجر ونهار يوم الأحد على تمركزات الدعم السريع بشرق الفاشر. أصدرت وزارة الخارجية السعودية يوم السبت بيان مشترك باسم مجموعة متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان بعد اجتماع عقدته المجموعة يوم الجمعة 19 من شهر 9 الجاري لسنة 2024، حيث أكدت المجموعة في بيانها التزامها بمواصلة العمل الجماعي لإنهاء الأزمة في السودان وتوسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق المتضررة من النزاع. وفي سياق متصل أشار البيان إلى أهمية تسيير وصول المساعدات إلى مدينة الفاشر والمناطق المجاورة لها والتي تعاني من أوضاع إنسانية صعبة بسبب النزاع المسلح، وشددت المجموعة على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين وضمان سلامتهم خلال هذه العمليات. كما دعت المجموعة إلى زيادة حركة الوصول إلى المناطق المتأثرة بالقتال في الخرطوم ودارفور، مشيرة إلى ضرورة تسهيل حركة المدنيين وضمان أمنهم، وشددت على ضرورة احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين وعدم استهدافهم. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يوم السبت تقرير عن الجهات الدولية التي تدعم طرفي الحرب في السودان، خصوصا الإمارات التي حازت على الجزء الأكبر من التقرير والذي اعتمد على مذكرات داخلية وصور أقمار اصطناعية وشهادات دبلوماسيين، وحوى معلومات أيضا عن دور كل من مصر والسعودية وروسيا وإيران والصين في الحرب الدائرة في السودان. وسلط التقرير الضوء على موقف الإدارة الأمريكية من الدعم الإماراتي وموقف القيادات الإماراتية نفسها، وأشار إلى أن أبوظبي تقاوم ضغوط أمريكية من أجل وقف تدخلها في السودان فيما تزيد من دعمها لقوات الدعم السريع. وذكر التقرير أن الطائرات بدون طيار تحلق على طول الحدود السودانية لتوجيه القوافل التي تحرب الأسلحة إلى من وصفهم بالمقاتلين المتهمين بارتكاب فظائع واسعة النطاق وتطهير عرقي، حيث قصفت المستشفيات ونهبت شاحنات الغذاء وتحرك آلاف المنازل وفق منظمات الإقاصة. وأوضح تقرير النيويورك تايمز أن الطائرات بدون طيار تنطلق من قاعدة في أم جرس التشادية، تقول الأمارات إنها تدير فيها عمليات إنسانية لدعم الشعب السوداني كجزء مما تسميه أولوية عاجلة لإنقاذ الأرواح البريئة وتجنب المجاعة في أكبر حرب في أفريقيا. هبطت طائرة شحن من طراز يوشن صباح السبت في مطار نيالا الدولي بولاية جنوب دارفور القاضي على سيطرة قوات الدعم السريع منذ نهاية العام الماضي. وقال مواطن من نيالا لراديو دبنجا أن الطائرة هبطت في مطار نيالا بولاية جنوب دارفور قادمة من الغرب في حوالي الساعة 3:15 وغادرت الساعة 4:30 باتجاه الغرب. وأشار إلى أن المضادات الأرضية لقوات الدعم السريع لم تطلق النار عند تحليق الطائرة كما يحدث عندما يحلق الطيران الحربي التابع للجيش في سماء مدينة نيالا. توفت سيدة نازحة بمستشفى الصداقة بالفولة عاصمة ولاية غرب كردفان يوم السبت لعدم امتلاكها ثمن إجراء العملية. وقالت مواطنة من الفولة لراديو دبنجا أن السيدة النازحة التي توفت وصلت إلى المستشفى وهي في حالة طوارئ لولادة مبكرة وفي حالة حرجة. أضافت أن السيدة ليس لديها ثمن إجراء العملية ولم يتدخل الأطباء لإنقاذ حياتها حتى فارقت الحياة. وطالبت المواطنة الجهات المهتمة بالأمومة بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح النساء الحوامل بتوفير مستلزمات إجراء العمليات للنساء الما بيمتلك ثمن إجراء عملية الولادة أثناء حالات الطوارئ. وأضافت بأنه لا توجد بالمستشفى أي مستلزمات لحالة الطوارئ للنساء الحوامل، الأمر الذي يعرضهم لمخاطر الولادة والتي تؤدي بحياتهم. وأضافت لراديو دبنجا
وفاة سيدة نازحة بمستشفى صداقة الفولة بسبب السبب الوفاة إنها حالة بتاع الطوارئ ولادة مبكرة وما كان عندها حق الكرتونة تحت العملية، ولما وصلت المسيفة هي كانت خلاص، يعني أنا ما قادرة أقول لكم هي كانت شنو يعني، لكن حقيقة يعني الموضوع محتاج تدخل، إنه مفروض يكون في كراتين بتاعت عمليات للطوارئ، لما تيجي سيدة وما معاها قروش وهي ناسحة وجاتها ولادة مبكرة أو أي ظرف كان خلاها إنها تضع قبل الزمن بتاعها، المفروض تكون في كرتونة قاعدة في المسيفة، لكن مع الأسف ما في أي كرتونة في المسيفة، وما في أي جهة تستند عليها في اللحظة بتاعت الطارئة دي، إنه يجي يقف معاك لحد ما تقدر تشوف الناس وين ويجي يفزعوك. الزولة دي فارقت الحياة، دي الحاجة اللي أنا دايرة أتكلم فيها، إنه المفروض يكون في كراتين للطوارئ عشان ننقذ النساء اللي بيجوا بحالات ولادة المتأثرات بالحرب. أنا دايرة أناشد كل المنظمات اللي بتعمل في هيلس، إنه في نساء بيموتوا في غرب كردفان بسبب نقص الكراتين بتاعت الدواء، بسبب نقص الدواء، بسبب نقص الغذاء، بسبب إنه أصلا كان ما في طبيب موجود، بسبب حاجات كثيرة، تأثيرات الحرب اللي عينا إنه نحن بنفقد نساء وبنفقد أطفال، ونساء بيموتوا ولو طلعت من الموت بيكون رحمها ترشق. يا ناس خلاص لازم تقيف، حرام عليكم يا ناس، يتلمسوا قضايا النساء يا ناس في غرب كردفان.
أعلن النائب العام الفاتح طيفور يوم السبت أن عزمه محاكمة سياسيين وقادة قوات الدعم السريع غيابيا حال تعذر مسؤولهم أمام القضاء. وقال النائب العام الفاتح طيفور في برنامج ساعة مع مسؤول أن النيابة العامة أصدرت مذكرات استرداد ل 346 متهم هارب من رموز التمرد، في إشارة إلى الدعم السريع ونشر حمراء ضد 16 من داعمي التمرد. وأضاف: ممارسة السياسة أو امتهان أي محنة لا يحمي من المسؤول أمام القانون طالما الشخص مخالف له، حيث أن أي شخص جزء من التمرد ستتم محاكمته جنائيا فور القبض عليه، وستتم محاكمته غيابيا حال تعسر ذلك. وأصدرت النيابة العامة أوامر قبض بحق قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم، في مقدمتهم رئيس هيئة قيادتها ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك بزريعة التعاون مع قوات الدعم السريع. لكن تحالف تنسيقية تقدم يصف التهم بأنها سياسية. عقد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم اجتماعا طارئا صباح يوم الأحد بقاعة الطوارئ بمكتبة الحجر الصحي بورت سودان. استعرض في الاجتماع تقارير الوضع الوبائي للكوليرا والتدخلات من إدارات وزارة الصحة الاتحادية المختلفة، وكشف عن تأثر 9 ولايات بالمرض، هي كسلة، القضارف، البحر الأحمر، نهر النيل والشمالية والخرطوم، بالإضافة إلى الجزيرة والنيل الأبيض والسنار، وذلك بعدد 54 محلية، مشير إلى جملة الإصابات التي بلغت 12896 إصابة، منها 388 وفاة. وفي الأثناء أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل حالة إصابة جديدة بوباء الكوليرا، وذلك في التقرير اليومي الذي يجريه قسم التقصي والمعلومات بإدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة. وحسب التقرير فقد سجلت الولاية 166 إصابة جديدة بوباء الكوليرا، أعلاها كانت في محلية عطبرة ب 62 حالة، تليها محلية بربر 54 حالة، ثم محلية الدامر 31 حالة، ومحلية أبو حمد 12 حالة، وأربع حالات في محلية شندي، وثلاث حالات عابرة الطريق، وبلغ عدد المنومين في مراكز العزل 272 حالة، ليبلغ عدد الإصابات التراكمي بالولاية 3544 حالة وثلاث حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات التراكمي إلى 83 حالة، وارتفع تراكم التعافي إلى 3189 حالة. الخبر الأخير في النشرة: أقامت مبادرة إعلاميون من أجل السلام بالتعاون مع مركز نجوم الغد للتنمية ورفع القدرات بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور منتدى عن الإعلام وقضايا النازحين ومعاش الناس بقاعة منظمة العون التنموي يوم السبت. وأمر رئيس مبادرة إعلاميون من أجل السلام بالولاية دكتور زكريا الرشيد على ضرورة أن يعمل الجميع من الرسميين والشعبيين وشركاء السلام للسعي من أجل الوصول إلى المحطة المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار وحماية المدنيين، وأبدأ حزنه على الوضع المأساوي الذي تمر به الولاية من ظروف معيشية صعبة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يضغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك، بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم إلى هذا اللقاء من راديو دبنجا مع عمر عبد العزيز. وصل معدل التضخم في السودان خلال أغسطس الماضي إلى 218% وفقا للأرقام الكشف عنها الجهاز المركزي للإحصاء يوم الخميس الماضي. اتصلت بالدكتور عبد العظيم المهل، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية، لإلقاء الضوء على أسباب هذا الارتفاع الكبير في معدل التضخم والحلول الإسعافية المتاحة في ظل الحرب. الجهاز المركزي للإحصاء أعلن يوم الخميس الماضي عن ارتفاع معدل التضخم لشهر أغسطس إلى 218%، بينما كان التضخم في شهر يوليو في حدود 193.9%. لو تدينا تعريف مبسط للمستمع عن معنى معدل التضخم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحب بمستمعيك. معدل التضخم دائما بيعرف بأنه هو عبارة عن الارتفاع المتواصل في أسعار في الأسعار العامة للسلع والخدمات، يعني ما أسعار محدودة، لذلك هو عبارة عن ارتفاع رقم واحد، رقم اثنين ارتفاع متواصل، رقم ثلاثة ما في سلع محدودة وإنما في المستوى العام للأسعار يعني. ودائما التضخم إحنا بنحسب التضخم بأنه بنختار عدد من السلع، وبيكون عندنا بيز يير أو عندنا سنة أساس. سنة الأساس دي هي اللي إحنا بنقارن بها، ولذلك بنقارن بين سنة الأساس والسنة الجارية. يعني سنة الأساس والسنة الجارية بنقسم السنة الجارية على سنة الأساس ونضربها في 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 100. ولذلك عندما نقول أن معدل التضخم، مثلا إذا افترضنا أن معدل التضخم بدل ما زاد انخفض، وإحنا عندنا طبعا ما في انخفاض، لكن إذا افترضنا أنه انخفض من 218 إلى 193، ده عبارة عن انخفاض في معدل التضخم اللي هو بسموه الانفليشن ريت. الانخفاض في معدل التضخم لا يعني انخفاض في الأسعار السلع والخدمات، إنما بيعني شنو؟ وإنما بيعني انخفاض في معدل زيادة هذه السلع والخدمات. يعني مثلا هو كان 218 انخفض إلى 193، يبقى معنى ذلك شنو؟ أنه بيزيد بمعدل 218%، وبدل ما يزيد في معدل 218% بدأ يزيد بنسبة 193%. يعني بنسبة شنو؟ بدأت الزيادة بنسبة أقل يعني. ذلك دي تكون مفهومة بالنسبة للمستمع أنه انخفاض، لأنه هو لما يقول له مثلا انخفاض معدل التضخم طالب يتخيل أنه طوال اليوم لما يمشي السوق يلقى السلعة سعرها نزل، لا، سعرها ما بنزل إلا معدل التضخم يكون ماينس واحد. يعني أقل معدل التضخم في السودان كان تقريبا في العام 2002 في شهر من الشهور بتاعة 2002 كان معدل التضخم حوالي 1.8 قبل العام 1978. طبعا كان ما كنا بنعرف حاجة ذات اسمها تضخم، وكانت الأسعار شنو؟ كانت الأسعار شبه ثابتة يعني. ولذلك الزيادة طبيعية يعني لما تكون شنو؟ لما تكون بوينت كده يعني أقل من 1%. لما يكون معدل التضخم أقل من 1% بيكون طبيعي، ما بيكون في أي مشكلة. وأغلب الدول المتقدمة دي يعني بتلقى التضخم بيتفاوت ما بين 0.5% لغاية 2%. يعني ده بيكون معدل التضخم عادي يعني، ما فيه حاجة. والارتفاع ده لما يكون بالصورة دي المستهلك ما بيشعر به يعني.
طيب يا دكتور، دلوقتي نحن لما نتكلم عن 218%، هذا الرقم الكبير اللي أعلنه الجهاز المركزي للإحصاء، شنو الأسباب اللي بتوصل التضخم إلى هذا الرقم الكبير ولهذه الدرجة من الارتفاع في الأسعار؟
أولا 218 هي نفسها يعني احتمال يكون الرقم أقل من الحقيقة، لأنه هو كان قبل فترة كان صندوق النقد الدولي كان يعني قدروه بأكثر من كده، وكان في بعض الأحيان في بعض الإحصاءات جاء معدل التضخم 256%. نعم. بالنسبة للمواطن السوداني العادي بيعتبر أنه معدل التضخم ده عبارة عن 700%، لأنه من خلال الأسعار اللي هو قاعد يشتري بها دي يعني الأسعار تضاعفت بنسبة أعلى من كده طبعا. يلا احنا قربنا نصل الى معدل التضخم في 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 مثلا زيمبابوي. في زيمبابوي معدل التضخم وصل ل 284,000%، وفي بعض الدول الدولة بتضطر انها تسحب 3 أصفار من العملة بتاعتها. احنا ذاتنا ما سحبنا 3 أصفار من عملتنا. فيبقى الأسباب التي أدت لتضخم هي كالآتي. طبعا في مقدمتها الحرب، طبعا الحرب هي السبب الأساسي في ارتفاع معدل التضخم بهذه الكيفية. وإحنا كنا قبل الحرب مفروض يكون عندنا تضخم اللي هو بخانتين عشريتين يعني، الآن بقى طبعا فلتت خالص. الحرب ليه؟ أول حاجة لو تلاحظ أنه لما كانت الحرب منحصرة مثلا في دارفور كان معدل التضخم بيزيد، لكن بشنو؟ بمعدل أقل. لما الحرب امتدت للخرطوم والخرطوم فيها تبغي 60% من الثروة في السودان، طوال معدل التضخم زاد بشنو؟ زاد بنسبة أعلى. لما الحرب امتدت للجزيرة اللي هي كانت عبارة عن العاصمة الاقتصادية للسودان، طوال التضخم بعد ده فلت خالص. وليه فلت؟ لأنه ببساطة الإنتاج قل. احنا بنتحدث الآن عن أكثر من 13 مليون مواطن ما بين نازح وما بين لاجئ، ودي كلهم عاطلين عن العمل، ماشي؟ يعني 13 مليون دي كانوا عبارة عن قوة عاملة، الآن هم عاطلين عن العمل. نسبة معدل العطالة قبل الحرب كان 19%، الآن معدل العطالة أكثر من 70%.
دي أرقام رسمية ولا أرقام؟
نعم. أرقام إحصاءات رسمية.
نعم.
كان 46 معدل الفقر، كان 46.5، الآن معدل الفقر في السودان قريب ل 90%، يعني كل الشعب تحول لشعب فقير. فبقى لما ما يكون في إنتاج معناه في سلع قليلة، ولكن شنو؟ أموال كثيرة بالطاردة، وده بيؤدي إلى شنو؟ ده بيؤدي إلى ارتفاع شنو؟ بيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. أيضا واحدة من الأسباب اللي هي طبعا ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه. يعني الدولار مقابل الجنيه كان ب 570 وصل ل 3000 ونزل ل 2700. يبقى القميص اللي أنا بشتريه من الصين، كان القميص ده كان بستورده، التاجر بيستورده ب 10 دولار. 10 دولار في العام 2002، ومن 2002 لغاية العام 2010 كان الدولار تقريبا ب 2 جنيه فقط. القميص ده في الفترة دي من 2000 لغاية 2010، القميص ده كان لما نشتريه المستهلك بيشتريه اللي هو 2 جنيه في 10 دولار، اللي هي بكم؟ بعشرين جنيه سوداني، سعره بعشرين جنيه سوداني في ذلك الوقت. الآن نفس القميص بجيبه أنا من الصين بنفس السعر بعشرة دولار، في الصين ما زاد عشرة دولار، ماشي؟ عشرة دولار في 2700 بتبقى بكم؟ 2700 اللي هو حتبقى ب 27,000 جنيه. سعر القميص زاد من 20 جنيه إلى 27,000 جنيه، ما بسبب ارتفاع سعر القميص، لا بسبب انخفاض قيمة العملة بتاعتنا. ولذلك احنا مشكلتنا الانخفاض المتواصل في قيمة الجنيه السوداني.
في ظل هذا الارتفاع الكبير في معدل التضخم في السودان، شنو المعالجات العاجلة أو الحلول الإسعافية السريعة الممكن تتخذها الحكومة خلال الحرب لمنع المزيد من التدهور؟
في ظل الحرب نفسها في معالجات يفترض أنها شنو؟ يفترض أنها تتم. المعالجات بتتمثل في شنو؟ في رأيي أنه بتتمثل أولا في العملة السودانية. نقول أنه الورقة 1000 جنيه والورقة 500 جنيه دي غير مبررة للذمة.
الحكومة تعلن كده يعني؟
الحكومة تعلن أنه الورقة 1000 جنيه و 500 جنيه غير مبررة للذمة. بمعنى شنو؟ بمعنى أنه ما من حقك تشتري بها ذهب، ولا من حقك تشتري بها دولار، ولا من حقك تشتري بها كذا، ولا من حقك تشتري بها كذا. إذا أنا مرتزق ونهبت لي بنك من البنوك، بقى في يدي تريليونات الجنيهات السودانية، انا حاعمل باش الجنيهات السودانيه ما نافعه معي، لانه انا حارجع بلدي وقالوا لي الدولار ب 10,000 جنيه، انا بشتري دولار بشنو؟ بالقروش اللي انا شنو اللي انا نهبت هذه. ولذلك لما تكون هي غير مبرره للذمه وبعد شنو انت عليك انك لازم تيجي تستبدلها من البنك. لما تيجي تستبدلها من البنك، البنك حيسالك عن مصدر القروش، اي مصدر جبته من وين، وبالتالي يكون شنو بيكون انت ما اديتهم فرصه. في حاله تغيير العمله اللي بيحصل شنو؟ اذا قلت والله تغيير العمله خلال اسبوعين انا بمشي اشتري بقروشي دي اذا ناهبه من البنك، انا بمشي اشتري بها ارض، اشتري بها بيت، اشتري بها ذهب، اشتري بها عربيه، اشتري بها دولار، اشتري اي شيء حتى لو كان الشراء واقف، يعني تحويل الملكيه بتاع الاراضي واقف، لكن لا استيل في شراء بيتم بواسطه المحامين وكذا وكذا. فيبقى دي اول واحده انك انت تعمل شنو؟ تعمل بها كنترول. الحاجه الثانيه شنو؟ الحاجه الثانيه لابد انك انت تصرف على الجوانب الانتاجيه، وخاصه الانتاج الزراعي والانتاج الصناعي. وده في رايي انه انت يفترض انه يكون عندك الان مخطط لعدد من المدن الصناعية في الولايات الآمنة، ودي فرصة لنا ذات، وأنه شنو أنه يعني نوزع الصناعة، بدل الصناعة بتاعتنا تكون أكثر من 60% موجودة في الخرطوم، وأكثر من 90% موجودة في الخرطوم والولايات الوسطى. أحسن إحنا نوزع المراكز يعني المدن الصناعية، ونقيم لنا 4-5 مدن صناعية دي لإحلال الواردات. إحنا واحدة من الأسباب اللي خلت التضخم يزيد شنو؟ أن المصانع اتنهبت واتدمرت وتحطمت يعني، وبقينا أبسط الأشياء نستوردها من الخارج. يبقى لابد شنو؟ عشان ما يكون عند الاستيراد عايز دولار، والدولار معناه السوق، معناه السوق الأسود، السوق الأسود معناه ارتفاع سعر الدولار، معناه ارتفاع معدل التضخم. لا، نعمل مدن صناعية، مدن صناعية، وأيضا مراكز اللي هو عبارة عن شنو؟ مشاريع صناعية زراعية. وصناعية زراعية ليه؟ لأنه عدد العاطلين بتاعنا العمل اللي عندنا الكثيرين ديل، إحنا شغلون عندنا ناس الآن كثيرين شديد، وديل كلهم يفترض أنه يكونوا يعني منتجين يعني. ودي سهلة جدا، ممكن مشاريع زراعية ومشاريع صناعية تعمل تشغل عدد كبير من المواطنين. الحاجة الثانية أيضا يعني ضبط الإنفاق، يعني إحنا في حالة حرب، يعني لا حكاية أنه الوزير يكون عنده 3 عربات وخمس عربات.
ضبط الإنفاق الحكومي، ضبط الإنفاق الحكومي،
ضبط الإنفاق الحكومي هي.
نعم،
يعني حكاية أنه يكون عنده 3 عربات وأربع عربات، وعربيته يكون لاند كروزر، وعربيته كذا لا لا، ده ما في، ده مفروض بعد الحرب ذاته، الحرب دي ذاته لابد أنها تكون تيرنينج بوينت بالنسبة لنا، اللي هي
نقطة التحول
لنا.
نعم. دكتور عبد العظيم المهل، أنا بشكرك شكر جزيل على هذه الإفادات وهذه المعلومات القيمة. شكرا لك، كنت ضيف عزيز على راديو دبنجا. والشكر لكم أنتم أيضا مستمعينا على حسن المتابعة. كان معاكم في هذا اللقاء من راديو دبنجا عمر عبد العزيز، في أمان الله.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نتناول مسألة أزمة السيولة النقدية في البلاد مع الأستاذ حافظ إسماعيل الخبير المصرفي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حافظ إسماعيل في راديو دبنجا. هناك قضية، وقضية بتأرق كل السودانيين، اللي هي مسألة أزمة السيولة. في مناطق كثيرة من السودان اختفى النقد تماما، حتى بعض الناس رجعوا لمسألة المقايضة. شنو الأسباب بتؤدي لأزمة السيولة؟
شكرا أستاذ صادق، وشكرا لراديو دبنجا. هي أزمة السيولة هي ما منفصلة من الأزمة اللي بيعيشها الشعب السوداني. أول حاجة بتمثل في قياب الدولة تماما، قياب مؤسسة الدولة، والقطاع المصرفي تقريبا اختفى. يعني بقت البنوك بتفتح في بعض المناطق لساعات محددة، وأغلب البنوك موجودة تقريبا في بو السودان، باقي المناطق فيها قياب كامل للعمل المصرفي الحقيقي. فبالتالي المصارف عادة في نظام اقتصادي سليم، يعني مثلا في نظام اقتصادي في بريطانيا هنا التداول بالكاش بيساوي أقل من 1 في 1000 من الحركة التجارية أو الاقتصادية، يعني أغلبه عبر الوسائل الثانية، عبر التحاويل بالتلفون، عبر التحاويل الكبيرة بالمقاصة بتاعت البنوك وكده. يعني فبالتالي التعامل بالكاش برضو مربوط بالتخلف بتاع المجتمعات. فلما يكون في قياب بتاع ما في اصلا نظام جهاز مصرفي، والتعامل كله كاش، وفي صراع بين مناطق مسيطر على الحكومه ومناطق مسيطر على الدعم السريع، وما في اي خدمات متوفره، وبالتالي الناس بحاولوا يحتفظوا بما عندهم من كاش، لانه ما في بنوك عشان تصرف، ما في كده. وبعد ذاك المساله بتاعت التعامل بالتطبيقات بتاعت التلفونات، ما اي زول عنده تطبيق. المساله الثانيه ما في انترنت، الانترنت هسه الا استرلينك عشان تمشي تلقاه في بعض المناطق، في بعض المناطق في دار في ظلمه تماما من ناحيه بتاعت الانترنت. فدي كل عوامل ادت الى ان تكون الوسيله الوحيده هي الكاش، والكاش ذاته محتكر، والكاش ذاته مضروب عليه كمية بتاعت مشاكل من ضمن المسألة الأمنية، لأنه أنت أشياء الكاش ممكن يشيلوا منك. فدي كل أسباب أدت إلى شح الكاش في ظل قياب بدائل تانية. عشان كده الناس بيلجوا لوسائل يعني زي المقايضة، وسائل قديمة، وسائل تقليدية وكده لمجتمعات بدائية. فده واحد من السبب. فالتخلف وعادات التعامل بالقاب مصر على تخلف المجتمع، بالإضافة إلى أنه الحرب وإفرازات الحرب هي اللي أدت للمسألة دي في قياب البنوك وقياب الوسائل الوسائل التعامل الثانية أو تبادل المنافع والخدمات الثانية بين الناس. فبالتالي بتحصل أزمة بتأسيلة.
على حسب كلامك ممكن نقول إنه النظام المصرفي في السودان تأثر بالحرب وفي طريقه إلى الانهيار؟
هو انهار تماما، مش في طريقه. النظام المصرفي في السودان منهار، لأنه أسى البنوك يعني 80% من الأنشطة المصرفية ما شغالة، وأهم أنشطة شنو؟ الاعتمادات، المقاصة، ودي بتشكل أكثر من 90% من عمل البنك بالمناسبة، ومش البيرسونال كاستمر، العملاء الشخصيين، لأنه دي عملياتهم كبيرة وبتشكل هسه البنوك تقريبا. بعدين البنوك خسرت، البنوك دي يعني في بنوك خسرت أكثر من 80% من حجم احتياطية ورأس مالها، لأنه المخازن اللي كان فيها بضائع كلها ممولة من البنوك ومرهونة، المخازن دي كلها اتشالت وما في تأمين بيغطيها. فبالتالي البنوك هسه من ناحية بتاعت أصول، من ناحية بتاعت كفاية رأس المال، ومن ناحية بتاعت سيولة، البنوك دي منهارة بالمعايير بتاعت بازل. بنوكنا دي متهارة تماما، يعني هي ذاتها ما مفروض تكون شغالة أصلا، فبالتالي مش متأثرة، هي انهارت تماما يعني.
سمع أستاذ، في مناطق كثيرة زي ولاية غرب دارفور، ولاية وسط دارفور، ولاية جنوب دارفور، الجزيرة، يوجد ناس عندهم علاقة ببنكك. المناطق دي ما فيها بنوك عشان تمشي تستلم فيها كاش، البنوك نوهبت وبقت مقفولة، الحل شنو؟
والله شوف، الحل تجيف الحرب، يعني ده الحل الأساسي. يعني في ظل استمرار الحرب زي ما بتدهور كل أوجه الحياة الثانية، التعاملات النقدية هي جزء من أوجه الحياة أساسية فيها، وبالتالي الحل إذا كان في حل حرب، لكن في ظل استمرار الحرب بتصعب جدا أن يكون في بدائل للتعامل بتاع البنوك، في بدائل للتعامل بتاع النقل، لأنه المخاطر الأمنية ما بتقدر تنتهي منها، ما بتقدر تحافظ على الأمن في ظل وجود كناية كويس. فدي كلها عندها تأثيرات بالغة جدا، وبالتالي الحرب هي الأساس. إذا الحرب دي ما توقفت الحياة هتنشل، دايما منشل هسا. يعني هسا مش المشكلة في أنه عندك جريف في بنكك ما قادر تصرفه، في ناس لهم أكثر من سنة ونص ما صرفوا، ما أخذوا ولا مليم، يعني ولا مليم مرتبات. يعني في ناس يقول لك قريبة سنتين من قبل ما تتنحب ما صرفوا مرتباتهم، وبالتالي أوجه الحياة زي ما متأثر بالحرب، العملية بتاعت البنوك والتعامل الاقتصادي والاقتصاد الواقف ده كله متأثر، وبالتالي الحل أساسا ما في حل غير أنه تجيه الحرب. ما وقفت الحرب هنمشي في تدهور وهنمشي في تلاشي دائل لمعالجة الوضع، الأزمة الإنتاجية الناتجة أو الحاجة لعدم وجود دخل عند الناس، والمسألة الثانية عدم قدرتهم على التصرف في أموالهم، اللي هي كان المسألة بتاعت المسارات الإنسانية تتفتح إنسان الناس يلقوا بعض السلع المحتاجين لها عبر المساعدات اللي بتجي من جهات كثير. ده كان المفروض يتم. يعني
راجت في فترة من الفترات في مناطق في دارفور حساباتهم البنك جمد، أو يلقوا إنه تم سحب قروش كثيرة جدا من حساباتهم، وبتجيهم رسالة من البنك إنه راجع النيابة. تعليقك شنو على المسألة دي؟
أول حاجة ما مفروض يتم سحب من حساب دول إلا بأمر قضائي. النيابة ذاتها ما عندها الحق زي ده. النيابة ممكن تصدر أمر بحجز، لكن عشان تصادر مفروض دي تكون بأمر محكمة بحجز تجميد. لكن مسألة أنه أنت تخصم من حسابي دي مسألة مخالفة، أول حاجة مخالفة لواحد من أهم الأعراف المصرفية والقواعد المعصرية، العلاقة بين البنك والعميل أو البنك وزبون بنك كاستمر ريليشن، دي مخالفة له. بدون أي تعليمات مني أنت ما مفروض تخصم مني. في حتى المعلومات، عشان أنت تدي معلومات، في استثناءات بسيطة جدا لحاجة عندها علاقة بالأمن القومي، لحاجة عندها علاقة بالضرائب، لحاجة كده لو أنت كنت متحرم من الضرائب ولا كده، وذاته هم ما بيخصموا من حسابك، لأنه ديل بودوك المحكمة ويصدر أمر قضائي بأن حسابك ده أول حاجة المجمد ده يتخصم من القروش المعددة للناس المعينين، ده يوزع أي واحد من الأصول. لكن مثلا أنه جول يجي يشيل من حسابك ويقول لك النيابة، لا، ما عنده حق زي ده، وده ذاته ده لو اتعمل ذاته ده بيبقى مخالف للعمل المصرفي. وبمناسبة شوف، النظام المصرفي ده عنده ترتيبات وأسس مصرفية عالمية، إذا السودان خالفها تبقى بنوك السودان ما فضل بيتعامل معه. وزي ما حاصل هسه أنه أغلب بنوك السودان معزولة تماما من الشبكة بتاعت التعامل المصرفي العالمي، يعني عشان كده المنفذ الوحيد مثلا للبنوك في العمليات التجارية والبنوك الموجودة في الأمارات دي. ده واحدة من الأسباب، رغم أنه الناس الشتائم المهولة للأمارات ما قادر يقطع علاقاته، ما قادر، لأنه هي المنفذ الوحيد لهم عن طريق بنك النيلين أو عن طريق بنك الخرطوم الموجودين في الأمارات. لكن باقي البنوك السودانية من الصعب جدا يتم التعامل مع. واحد من الأسباب دي أول حاجة المسألة بتاعت كفاءة رأس المال، مسألة بتاعت السيولة، مسألة بتاعت الريجوليشن، مسألة بتاعت محاربة غسيل الأموال وكل الحاجات دي. البنوك السودانية ما مستوفية للشروط دي، فبالتالي من الصعب جدا النظام المصرفي حينهار وحنرجع تاني للمقايضة أو للنظام الأولي.
يعني على ضوء كلامك ده، مناطق شاسعة في السودان ما فيش سيولة، التحويلات اللي بتجيك عشان تحويل السلع تمشي للتاجر يقول لك يا أخي بعمولة، هل ده نشاط تجاري جديد هيستمر فترة طويلة؟ مسألة الكوميشن ده
واحد من الأنشطة الطفيلية بخلقها عدم التوازن والاختلال في النظام السياسي والنظام الأمني والنظام الاقتصادي في البلد. وفي بعض المناطق إذا أنت عندك تحويل في بنكك أو في أي من 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 تطبيقات البنوك بيشيلوا منك 30% من القيمة. لو حولت 100,000 بيشيلوا منك 30,000 يدوك 70,000 وحصلت لنا لأنه أصلا ما في سيولة. وبعدينك ما كل الناس عندهم بنكك عشان يتعاملوا. أنت ممكن يتم تعامل تجاري ببنكك. في بعض الناس عندهم تجار بتحول للتاجر في بنكك بديم السلع من هناك، لكن السعر ذاته سعر بنكك بيختلف من سعر الخش. ودي ذاته وهو بنكك ذاته كش، لكن بتختلف من سعر الخش. أنا أريد الاختلال الكبير اللي اتوجد، ودي كل عوامل نتيجة للحرب في النهاية. يعني إحنا السبب الأساسي الأندرلاين كوز للبلاء ولا يعني قاعدين دي الحرب. والمشكلة أنه المسؤولين ما بيتكلموا عن أنه المسألة دي، بيفتكروا أنه دي كلها أقدار جاتنا من السماء. صح، أقدار جاتنا من السماء، لكن هي صناعة إنسان. دي الحرب، هي دي المشكلة الأساسية. فهي اللي خلقت كل عدم الاختلال، عدم الاختلال في مسألة الإنتاج، عدم الاختلال في وفرة السلع، عدم الاختلال في عدم قدرة الحرف، في عدم قدرة تسويق المحاصيل، في عدم قدرة التجارة، في عدم قدرة المنافسة الشريفة، في عدم وجود الكش. كلها نتائج دي نتيجة الحرب. فالحرب دي يجب أن تتوقف. ده السؤال الأساسي.
سمع أستاذ، هل الظروف دي كلها هتدفع بعض المناطق الطرفية لأنها تقوم تتعامل بعملات دول الجوار، مثلا تشات، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان، أثيوبيا بهناك؟
حاصل في بعض المناطق، في بعض التعاملات في المناطق بتاع جبال النوب وكده بجنيه بتاع جنوب السودان، في بعض الصيوة. ده اللي هيحصل يعني، لأنه أصلا نشوف العملة السودانية بتصبح غير مبررة للذمة، وده واحد من أهم مواصفات العملة. فلما تصبح غير مبررة للذمة وغير معروف، فبالتالي خلاص ثاني ما في ذلك بتعمل بها، فتصبح عبارة عن ورقة ما عندها أي قيمة. يعني ما بتبقى legal tender، يعني بتبقى ورقة. فبالتالي يعني هي ما مبررة للذمة، وبالتالي ما في ذلك بتعمل معها.
وفقا لحديثك ده، أنا الآن عندي رصيد في بنك الخرطوم، عندي 3 مليار، بيقدر أصل النت وبشوف حسابي في نفس الوقت، لا قادر ألقى بنك أصرفه أستلم كاش، ولا قادر أمشي لتاجر عشان أشتري منه أحول الرصيد وأستلم بضاعة. بمعنى تاني 3 مليار بتاعتي دي خلاص أصبحت يعني لا قيمة لها في ذل هذا الظرف.
وشوف وده الحاصل، هي بتصبح حتى مرات لما حتى يمكن يكون عندك قدرة أنك تتعامل بها، هي بتبقى قيمتها الحقيقية على مدى ساعة، لأنه القيمة بتاعت الجنيه السوداني متساقطة مدى ساعة، لأنه الحكومة قاعدة تعمل فيه. الحكومة قاعدة عشان تصرف مرتبات للجيش والناس اللي بتحاربوا ما عادي، بتمشي مالطة وبيطبع في قروش، فبدون أي أرصدة، بدون حركة اقتصادية، بدون نمو اقتصادي، بدون أي وتجي توزع في القروش دي. وده بيحصل شنو؟ بتطبع بهنا، كل ما بتطبع قيمة الجنيه بتاعتك واقعة وانت ماشي. يعني جنيه يعني 300، يعني انا كان عندي 500,000 في حسابي قبل ما تقوم الحرب. 500,000 دي كانت بتساوي لي قريب $1,000. هسه ال 500,000 بتاعتي دي بتساوي لي $150 او $200، يعني بالكثير. وبالتالي القيمه الحقيقيه انتهت، القدره الشرائيه بتاعتها انخفضت او انعدمت في بعض الكثير من. وبالتالي انت قروشك دي في كل الاحوال اذا سحبت منها هي قيمتها متلاشيه، اذا قعدت في الحساب هي قيمتها متشاسه. هي قيمة 3 مليار اللي قاعده عندك من قبل 15/4 قطعا هي ما هي، هي طبعا مختلفه. يعني هي رغما لكن قيمة هي ما هي نفس المبلغ. وبالتالي أنت في كل الحالات أنت خسران، يعني في الحالتين في الحالات كلها تضيع.
يعني وصلنا لمرحلة زي ما ذكرت إنه العملة السودانية بقت ما مبررة للذمة. يعني
سواء ماشين في الاتجاه بتاعنا تصبح غير مبررة للذمة. أيوة ماشين في الاتجاه. يعني إذا استمرت الحرب واستمرت الحكومة فأنها هي مصرة أنه تستمر في الحرب ومصرة أنها تطبع قروش عشان تمشي حاجاتها، بتبقى القروش بتطبع دي، بعد شوية بتطبع ورق. والقروش دي بعد شوية شوف البنك نوت اللي بتطبعوا به القروش ده غالي جدا، بعد شوية يمكن القيمة بتاعت الورق الطبعوا بها دي تبقى أكتر من قيمة القروش المكتوبة فيها.
أستاذ حافظ، يعني ما نحن في الخواتيم، يعني بعد الكلام الكثير اللي قلته ده، هل من أي أمل ممكن ترسله للناس؟
والله يا أخي الأمل موجود، إحنا الأمل لا ينقطع مننا. يعني يا ناس مؤمنين بأنه لكل معضلة حل، والحل الأساسي، الحل الأساسي. كل الحلول الثانية دي كلها حلول بتاع تنبيط جراح أكثر من أنها هي حلول تعالج الجرح الأساسي، المعالجة في الجرح الأساسي دي. أنه دي كل الأسباب دي تؤدي لأنه الناس اللي بتحاربوا ديل وقفوا لحد هنا، كفاية معاناة وكفاية عذاب للناس، لأنه في كل مناحي الحياة مش بس بالتحول، في كل مناحي الحياة. وبالتالي الأمل فيه موجود وممكن. أنا أتمنى أنه الناس المعنيين بالأمر يكونوا وصلوا للقناعة دي، أنه الحل لأنه أنت توقف دي عشان توقف معاه معاناة الناس وأمراضهم. ده الحل وده الأمل الكبير الموجود، وأمل الأمل لا ينقطع.
حافظ إسماعيل الخبير المصرفي، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجة.
شكرا لك كثير.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة،
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجه برضو الضروريه انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر مثلا. في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه اسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم او نحاول نربط بيناتهم دي واحده من الخدمه الضروريه اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعيه حصلت في سونامي مثلا الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الام على الاطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحته بعيده بعد ذاك بيكونوا افراد الاسره الواحده ما بيكونوا عارفين يعني وين بقيه الاسره. لما نقوم برضه نوصل بيناتهم نربط بيناتهم ثاني من جديد دي خدمه كبيره جدا نفسيه، يعني احنا بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا ننزل على الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.